كان البحث في حمل المطلق على المقيد إذا كان متوافقين وكان بدليين، كما إذا ورد أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. قلنا هنا أن صاحب الكفاية قدس سره قال أنه إذا أفرز وحدة الجاع من خارج الدليلين أو من داخلهما، كما إذا كان السبب لهما واحدا مثل إذا ظاهرت فأعتق رقبة وإذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، كلما أفرز وحدة الجاع حمل لا محالة المطلق على المقيد، استحالة أن يكون الجعل الواحد له موضوعان متعلقان، فلا محالة يكون هنا متعلق واحد إما المطلق وإما المقيد، حيث أن ظهور القيد أقوى من ظهور الإطلاق، إذن فيحمل المطلق على المقيد. وأما إذا لم يفرز وحدة الجعل لا من داخل الخطاب ولا من خارجه، فحينئذ يلتزم بتعدد الجاع سواء أحرز التعدد أو احتمل التعدد، تمسكان بإطلاق المطلق فنقول بأن هناك حكمين أو وجوبين، أحدهما لمطلق الرقبة عتق الرقبة والآخر لعتق الرقبة المؤمنة، فإذا جاء بالرقبة المؤمنة كان امتثالا لهما، وإذا أعتق رقبة كافرة سقط أحد الحكمين وهو المطلق وبقي الآخر لا بد له أن يمتثله ضمن رقبته. قلنا أن المرزا قدس سره خالف في ذلك وقال بتفصيل بنحو آخر، وهو أنه إذا أحرز تعدد الجاع فيلتزم بذلك، وأما إذا لم يحرز التعدد سواء أحرز وحدة الجاع أو لم يحرز لا بد من حمل المطلق على المقيد وإثبات أن هناك أمر واحد بحسب الحقيقة متعلق هذا الأمر الواحد بالمقيد. قلنا أن ما يمكن أن يذكر كواجه لبيان مدعى المرزا وتخريجه أحد بيانات عديدة تستفاد من مجموع كلمات الأصحاب والأصوليين في هذه المسألة. ذكرنا بيانات ثلاثة، انتهينا إلى الوجه الرابع وهو الوجه الذي يذكره في المحاضرات. يقول بأنه تارة يفرض تقييد متعلق الخطاب المطلق وهو أعتق رقبة بغير الرقبة المؤمنة، يعني القائل بتعدد الجاعل تارة يقول بتعدد الجاعل بهذا المعنى، بأن يكون هناك وجوبان أحدهما لعتق الرقبة المؤمنة والآخر وجوب آخر لعتق الرقبة الكافرة، حيث يكون المطلق مقيدا بغير المقيد وتعلقه مقيد بغير المقيد. هنا يعقل حينئذ جعل وجوبين بهذا النحو، فيجب على المكلف عتق رقبتين، رقبة مؤمنة للوجوب الأول ورقبة كافرة للوجوب الثاني، ومتعلق كل واحد منهما غير الآخر، إلا أن هذا الاحتمال باطل غير محتمل في نفسه، باعتبار أنه تصرف وتقييد لمتعلق الخطاب بأعتق رقبة بخصوص الرقبة الكافرة، وهذا خلاف إطلاق المتعلق. طبعا هذا المقدار من البيان لا يكفي أن هذا خلاف إطلاق المتعلق، الحمل المطلق على المقيد أيضا خلاف إطلاق المتعلق، لابد أن يكون مقصوده من أن هذا لا يحتمل هو أنه حمل وتقييد الرقبة المطلق الرقبة بخصوص الكافرة، هذا التقييد غير محتمل في نفسه باعتبار أن المؤمنة هي الحصة المتيقنة من العيد، بحيث لو كان هناك قيد فلا يحتمل أن يكون القيد الرقبة الكافرة، فهذا التقييد غير محتمل في نفسه لوضوح أن الأمر بالمطلق نحو صرف الوجود، الأمر البدلي بالمطلق يتحقق ضمن الحصة، خصوصا الحصة الأفضل التي هي الرقبة المؤمنة، فاحتمال التقييد بأن يكون الواجب أعتق رقبتين خصوص الرقبة غير المؤمن يعني غير المقيد الفاقد للقيد، هذا الاحتمال ساقط في نفسه. إذن لا، حتى لو كان جعل آخر، حتى لو كان جعلا، هذا الجعل جعل آخر، لا يحتمل أن يكون الملاك الثاني، الملاك الثاني والجعل الثاني والمصلحة الثانية الموجودة في جامع عتق الرقبة بنحو صفة الوجود أن يكون في الفرد الكافر من الرقبة، هذا لا يحتمل، بخلاف العكس حمل المطلق على المقيد مقبول باعتبار أنه هذه الحصة التي نريد حمل المطلق عليها وتقييده بقيدها، قيد هذا القيد على كل حال أفضل من فاقد القيد، بخلاف أنه يدعى أن من أجل حل التعارض يقيد المتعلق بالحصة الفاقدة في المطلق، فإن هذا غير محتمل في نفسه، فهذا الإطلاق ليس من قبيل ذاك الإطلاق الذي يراد رفع اليد عنه. إذن فهذا الاحتمال ساقط، إذ لو فرض أن هناك أمر ثاني متعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود فهذا يحققه المقيد يقينا، لأن المقيد فيه صرف الوجود، ووجوده في ضمن هذه الحصة وجود في الحصة الأفضل لا في الحصة الأردأ، فاحتمال التقييد في متعلق الأمر المطلق بنحو صرف الوجود بغير المؤمنة يعني بالكافرة هذا الاحتمال ساقط في نفسه. حينئذ إذن لابد أن يكون متعلق الأمر بعتق الرقبة المطلق صرف الوجود الذي ينطبق على المقيد أيضا، بحيث لو حقق المقيد كان امتثالا وتحقيقا لكلا الغرضين، فمتعلق الأمر المطلق له إطلاق وشمول بنحو البدال لموارد للمقيد أيضا للحصة. حينئذ يقال حيث أن الحصة والمقيد وهو الرقبة المؤمنة يجب عتقها تعينا بالأمر الثاني الذي يقول أعتق رقبة مؤمنة، قال في المحاضرات هكذا تعبيره أن هذا الإطلاق لمتعلق الأمر المطلق للحصة المقيدة بالإيمان للرقبة المؤمنة، هذا الإطلاق سوف يكون لغوا لأن المقيد يجب تعيينا فعله، فإذا كان يجب تعيينا فعله يكون هذا الأمر على تقدير فعل المقيد يكون هذا الأمر لغوا بحسب الحقيقة. فمن أجل دفع هذه اللغوية، لماذا يراد الجامع مع أن المكلف على كل حال سوف يأتي بالحصة التي فيها الجامع أيضا تعيينا، أمر الجامع بأمر آخر، طلب الجامع منه المنطبق على هذا المقيد بأمر آخر مع كون المقيد واجب بأمر أول تعيينا، هذا الأمر الثاني سوف يكون لغوا بحسب الحقيقة. ولا يقال الأمر بالمقيد فليكن لغوا، لأن الأمر بالمقيد ليس لغوا، فيه زيادة وهو القيد التي فيها ملاك ومصلحة، فلا محالة الأمر بالمقيد لا بد أن يكون موجودا باعتبار ما فيه من الخصوصية الزائدة التي لا تتحصل لولا هذا الأمر، تلك الخصوصية وما فيها من الملاك والمصلحة، فالأمر بالمقيد لا بد أن يكون على كل حال ما فيه من الخصوصية التعيينية في القيد، لكن الأمر بالجامع يكون لغوا حينئذ في هذه الحالة، لأن المقيد فعله يكون فعلا للمطلق أيضا، كل من يحقق المقيد يحقق الجامع بنحو صفة الوجود، فيكون الأمر الآخر بالمطلق الذي يشمل وينطبق حتى على المقيد يكون هذا الأمر هو المتعين للغوية وللزوم التصرف فيه، وحينئذ لا بد من التصرف فيه لدفع اللغوية، لا بد من التصرف في هذا الأمر. في المحاضرات هكذا يقول نتصرف فيه بأن نقيد متعلقه، نحمله على أن المراد به هو الفرد من الطبيعة من الجامع، نحمله على التخيير بين الفرد الذي يأتي به المكلف من هذا الجامع أولا في غير المقيد، أو أن يأتي به في ضمن المقيد أولا، نجعله لا بد أن نحمله على أنه واجب تخييري، يكون مفاد الأمر المطلق هو الوجوب التخييري بين أن يأتي المكلف أولا بالجامع ضمن الرقبة الكافرة، فحينئذ يقع امتثالا لهذا الأمر الأول، ويأتي حينئذ بالرقبة المؤمنة في الفرد الثاني من العتق لا الفرد الأول من العتق، فيقع الفرد الأول من العتق وهو عتق الرقبة الكافرة يقع امتثالا للأمر المتعلق بصرف الوجود. هذا أحد طرفي التخيير. والطرف الآخر للتخيير أن يأتي بالمقيد أولا، فنقيد نتصرف في هذا الأمر بجعله أمرا تخييريا بالحصة المأتي بها من الجامع في غير المقيد أولا، أو الإتيان بالمقيد، أحد هذين الطرفين، وهذا يجعله تقييدا لمتعلق الأمر وحملا له على التخيير. ويقول هذا التخيير حينئذ يجعل هذا الأمر الثاني معقولا بأن يكون أمرا تخييريا لا أمرا تعينيا بالجامع، لأن الأمر التعيني بالجامع مع الأمر التعيني بالمقيد لغوا كما قلنا، فلا بد من تقييده وحمله، يعني تقييد متعلقه بالحصة المأتي بها في غير المقيد أولا قبل المقيد، أو أن يأتي بالمقيد، لأن المقيد أيضا قلنا أنه محقق لكل الغرضين وكل الملاكين، وهذا تقييد في متعلق الأمر بالجامع والتقييد له بالحصة المأتي بها أولا في غير المقيد، وتخيير أيضا حمل له على التخيير. يقول وهذه فيه مخالفة لناحيتين في الأمر، أولا التقييد في المتعلق بالحصة المأتي بها في غير المقيد، وهذا تصرف في متعلق الأمر، وثانيا ما ينجم عن ذلك وينتج عن ذلك من لزوم الالتزام بالتخيير، أنه إما يأتي بهذا أو يأتي بالمقيد، لأنه لو أتى بالمقيد بعد لا يجب عليه أن يأتي بالحصة الفاقدة للقيد مرة ثانية، لما قلناه من أن المقيد أيضا يحقق المطلق، يحقق الغرض والملاك. وكلا الأمرين خلاف الظاهر، هم تقييد متعلق الأمر خلاف الظاهر، هم حمل الأمر على أنه تخييري لا تعييني أيضا خلاف الظاهر، إذن فلا يمكن أن يصار إليه، إذن فالالتزام بتعدد الجعل يوقعنا في مخالفة الظاهر من ناحيتين في الأمر بالمطلق. هذا الكلام بهذا البيان غير تام، واضح المناقشة فيه، وكأنه وقع تشويش في مقام نقل المطلب عما في هامش أجود التقريرات، فإن هذا المطلب أيضا موجود في هامش أجود التقريرات لكن بنحو آخر كما سوف يظهر، وذلك لأنه أولا التخيير بين الحصة الفاقدة للقيد المأتي به أولا أو المقيد، التخيير بينهما هذا نفس الجامع وليس شيئا آخر، التخيير بين الحصة الفاقدة للقيد أن يؤتى بها أولا أو يؤتى بالجامع أو يؤتى بالمقيد، هذا هو نفس الجامع بين المطلق والمقيد وليس شيئا آخر، ليس غير الجامع بين الفاقد للقيد والواجب للقيد. التخيير، معنى التخيير كما تقدم في الواجب التخييري، هو الأمر بالجامع بحسب الحقيقة، هنا أمر بالجامع بين الحصة الفاقدة للقيد والحصة الواجدة للقيد، فيرجع الأمر بالتخييري الذي ذكره إلى، إذا جعلنا القيد قيدا للمتعلق، يرجع إلى أنه المولى يريد الجامع بين عتق الرقبة غير المؤمنة الكافرة أولا أو عتق الرقبة المؤمنة أولا، الجامع بين الرقبة الكافرة أولا والمؤمنة أولا هو عتق الرقبة ليس شيئا آخر، هذا الذي صور أنه واجب تخييري فيه تقييد ليس فيه تقييد، هذا هو نفس الأمر الجامع، إذا كان معقولا أن يؤمر بالجامع بين المقيد وبين المقيد وبين فاقد القيد، يعني يؤمر بالطبيعة طبيعة عتق الرقبة، ولم يكن فيه محذورون، إذن لماذا يدعى أن هذا فيه مخالفة للظاهر؟ هذا الذي صوره تخييرا هذا عين الجامع وليس مطلبا آخر، ويرد عليه نفس الإشكال الذي أشكله، وهو أنه حينما يراد تطبيقه على المقيد المأتي به أولا يلزم اللغوية، لأن المقيد مأمور به بأمر تعييني، حينما يأتي به أولا يكون مأمورا به أو لا يكون مأمورا به بالأمر الثاني، لا إشكال أنه يكون مأمورا به بالأمر الثاني تعيينا، فالأمر به من خلال الأمر بالجامع يكون فيه اللغوية التي أشار إليها، إلا أن يقصد بقوله أنه أمر بالحصة الفاقدة للقيد أولا أو الإتيان بالمقيد أولا، هذا الإتيان بالمقيد أولا ليس طرفا للواجب، قيد للوجوب لا للواجب، كما هو ظاهر أجود التقريرات، فإنه في أجود التقريرات جعل اللغوية سببا لتقيد الأمر لا لتقيد المأمور به، يعني متعلق الأمر بالمطلق هو ذات الطبيعة، لكن للدفع اللغوية في مورد اتيان بالمقيد حيث أن المقيد يكون مأمورا به بأمر تعييني ومع كونه مأمورا به بأمر تعييني يكون الأمر بالجامع الموجود في ضمنه ولو تخيرا وبدلا يكون لغوان. قال من أجل دفع هذه اللغوية لا بد أن يقيد الأمر الأول يرخص في تركه حين الاتيان بالمقيد أولا. ومعنى يرخص في تركه يعني أن الأمر بالمطلق مشروط أمره وجوبه لا واجبه ومتعلقه، وجوبه مشروط بمن لا يفعل المقيد. فكأن هناك أمران بهذا النحو، أمر بالمقيد بلا شرط وأمر بالمطلق مشروطا بترك المقيد. فمن يترك المقيد ولا يأتي بالمقيد يكلف بالإتيان بالمطلق، يعني من يعصي الأمر الأول يكلف بالإتيان بعتق ذات الرقبة. فإن إنسانا ما قد يكون لا يريد أن يأتي بعتق الرقبة المؤمنة المولى حيث أنه له غرض في الجامع ويمكنه أن يحققه ويحفظه على هذا من هذا المكلف فيكلفه، يقول كل من عصى الأمر بالمقيد ولم يأتي به يجب عليه أن يأتي بعتق الرقبة المؤمنة على الأقل، لأنه فيه الملاك الثاني الذي يحفظ. فيكون عصيان الاتيان بالمقيد قيدا للأمر لا قيدا للمأمور به كما هو ظاهر المحاضرات، يكون قيدا للأمر والموجود في هامش أجل التقريرات أيضا هكذا، أنه لا بد من التصرف على فرض التعدد. تعدد الأمر لا بد من التصرف في الأمر بالمطلق بجعله يراد به الاتيان بالحصة الفاقدة للقيد مع الترخيص في تركه لمن يأتي بالمقيد أولا. ومعنى الترخيص في تركه يعني لا أمر بفاقد القيد حينما يأتي المكلف بالمقيد أولا، أي أن عدم الاتيان بالمقيد شرط في الوجوب في الأمر لا أنه شرط في الواجب. طبعا شرائط الوجوب تكون بالتبعي قيود في الواجب، لأن متعلق الوجوب لا يكون له إطلاق لما عدا لما لا يكون فيه الوجوب فعليا كما قرأت في بحث الواجب المشروط والواجب المقيد. فلا محالة الوجوب المطلق لا ينطبق على المقيد لكي يلزم اللغوية، لأنه لو جاء بالمقيد ارتفع شرط وجوب المطلق فلا ينطبق عليه عنوان الواجب المطلق لكي يلزم اللغوية، بحيث يكون المقيد واجبا تعينا هنا والجامع الموجود فيه أيضا واجبا بوجوب آخر لكي يلزم اللغوية. دائما شرائط القيود الوجوب تكون قيودا للواجب بالتبع. إذن فكأنه الذي يكون صحيحا وهو المراد الجدي لابد له هو أنه حيث أنه يكون لغوا بحسب الحقيقة الأمر بالمطلق مع وجود أمر تعييني بالمقيد في حال فعل المقيد يكون الأمر الأول لغوا، إذن لابد من التصرف فيه دفعا لهذه اللغوية، ويكون التصرف بجعل ترخيص لترك الأمر الأول حين فعل المقيد، يعني كون الأمر بالمطلق مشروطا بأن لا يفعل المقيد، فكل من لا يفعل المقيد يكون مأمورا بأمر آخر بالمطلق، أما لو فعل المقيد لا أمر بالمطلق. إذن فيكون ترك المقيد شرطا في الوجوب لا أنه يكون التصرف في متعلق الواجب في الأمر بالمطلق. إذن فلا بد أولا من تصحيح هذا التعبير وإرجاعه إلى تقييد الوجوب لا تقييد الواجب، وإلا هذا التقييد الذي صوره هو عين الجامع ليس شيئا آخر غير الجامع الذي افترض فيه المحذور وهو محذور اللغوية في الأمر الثاني. هذا أولا، مضافا إلى أن اللغوية أساسا في فعلية الوجوب لا في إطلاق الواجب، أن يكون الواجب بوجوب مطلقا عبارة عن الجامع بين الواجب وغير الواجب، أي لغوية في ذلك؟ فالجامع بين المقدور وغير المقدور الذي تقدم أن الجامع بين المقدور وغير المقدور يعقل الأمر به، كذلك الجامع بين الواجب وغير الواجب لا لغوية في الأمر به، لأن الأمر بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود. لو كان الأمر بنحو مطلق الوجود، نعم الأمر بالجامع بين الواجب وغير الواجب بنحو مطلق الوجود سوف يكون قسم منه لغوا، وهو الأمر المقدار الشامل المقدار الذي ينحل على الواجب، فإن الواجب واجب وأن الأمر به ثانيا بأمر ثاني لا يعقد إلا بنحو التأكد كما قرأنا فيما سبق أشرنا إليه فيما سبق. وأما الأمر بنحو صرف الوجود بالجامع بين الواجب وغير الواجب أي لغوية فيه؟ اللغوية إنما تكون بحسب الحقيقة من فعلية الوجوب في مورد يكون ذلك المورد المقيد فيه واجبا، فلا بد من تقييد فعلية الوجوب لا من تقييد الواجب،
وتقيد فعلية الوجوب يكون بالنحو الذي ذكر فيما سبق. فيرجع حينئذ هذا الوجه إلى الوجه السابق من قالت الأم مع تغيير في التعبير وإضافة في الشرح، وهو أنه المولى هنا باعتبار أنه يريد المقيد تعيينا، على كل حال يريد المقيد من هذا المكلف، ففي حالة إرادته في حالة فعل المكلف للمقيد أن المكلف يريد أن يفعل المقيد، يكلف أيضا بأمر آخر بالجامع المنطبق ضمن المقيد، هذا الأمر الثاني لاغون، أقول تخير بين الأقل والأكثر، والتخير بين الأقل والأكثر لغو نتيجته التخير بين الأقل والأكثر. هناك عبر في أجل التفريرات بالتخير بين الأقل والأكثر، هنا عبر بين إطلاقه لهذه الحالة لهون، هذان تعبيران عن روح واحدة وعن حقيقة واحدة، هذا الأمر الثاني سوف يكون لغوا، ولرفع اللغوية التي هي ملاك استحالة التخير بين الأقل والأكثر، فإن استحالة التخير بين الأقل والأكثر لم يكن فيه ملاك غير مسألة اللغوية، لغوية أحد الأمرين أو لغوية الأمر الزائد بحسب الحقيقة. لدفع اللغوية لا بد من تقييد الأمر بأن نقول أن الأمر بالطبيعة المطلقة لا بد وأن يقيد وجوبه لا واجبه، يقيد وجوبه بمن لا يأتي بالمقيد، فلو جاء بالمقيد امتثل أمرا واحدا وارتفع موضوع الأمر الثاني لكي لا يلزم اللغوية، ولو لم يأتي بالمقيد حينئذ يكون عليه الأمر الثاني فعليا، وهو الأمر بالإتيان بالطبيعة. وبهذا من لا يريد أن يأتي بالمقيد يريد أن يعصي الأمر بالمقيد، يمكنه أن يحقق غرض المولى الآخر الموجود في الجامع ولو بأن يحققه في ضمنه فاقد القيد، وهو عتق الرقبة المؤمنة. يرجع حينئذ هذا الكلام إلى الوجه الثالث المتقدم، ويكون الجواب عليه ما أشرنا إليه هناك في رد ذلك الواجه، من أنه لا لغوية في فعلية الأمرين بنحو مطلق من دون تقييد للأمر بالجامع بترك المقيد وعصيان المقيد، باعتبار أنه أما بلحاظ مرحلة الجعل والإرادة لا لغوية فواضح، باعتبار أنه بلحاظ مرحلة الإرادة توجد هناك إرادتان مستقلتان، إحداهما متعلقة بالجامع والأخرى تعينا والأخرى متعلقة بالمقيد أيضا تعينا، ولا يكون هناك لا استحالة في تعلق الإرادتين كما تقدم، ولا لغوية في تعلق الإرادتين، باعتبار أن كلا من الإرادتين لهما اقتضاء مستقل عن اقتضاء الإرادة الأخرى. أما إرادة المقيد الاقتضاء الزائد والتحريك الزائد الذي يكون فيه هو واضح، يحرك المكلف نحو فعل المقيد زائدا على فعل الجامع، يحركه نحو فعل التقيد والقيد، بحيث لولا الأمر الثاني بالمقيد لما كان يحقق القيد، فلم يكن المكلف يحفظ للمولى مصلحة القيد. وأما الأمر بالجامع ليس لغوا وفيه اقتضاء زائد، اقتضاءه الزائد أنه من يريد أن لا يفعل المطلق الإنسان الذي لا يريد أن لا يفعل المقيد، الإنسان الذي لا يريد أن يعتق رقبة مؤمنة لعناده لإشكال صعوبته عليه، حينئذ الأمر الثاني المتعلق بذات الطبيعة المطلقة بنحو صفة الوجود يكون فيه اقتضاء، بحيث لولا لما أمكن حفظ هذا الغرض من هذا المكلف الذي هو مستعد لعتق الرقبة الكافرة لكن ليس مستعدا لعتق الرقبة المؤمنة. من هو مستعد لعتق الرقبة الكافرة لكنه ليس مستعدا لعتق الرقبة المؤمنة، هذا الفرد المولى يمكنه أن يحفظ أحد غرضيه منه، وهو الغرض الموجود في جامع عتق الرقبة، إذن فيجعل أمره فعليا في حقه. وصحيح لو جعل أمره الثاني مشروطا أيضا حقق هذا الغرض، إلا أن هذه المشروطية هذا الاشتراط لا موجب له بعد أن لم يكن هناك تعليق لا في الملاك، كما قلنا بالأمس ليس ملاك الأمر بالجامع معلقا على ترك المقيد، ولا أيضا تعليق من ناحية التزاحم والتضاد، إذ لا تضاد بين الأمرين في مقام الامتثال يمكن للمكلف أن يحققهما، وتعليق إحدى الإرادتين وجعلها مشروطا بعصيان الإرادة الأخرى هذا يحتاج إلى ملاك هذا التقييد، ليس التقييد في إطلاقات الأحكام جزافا، الإطلاقات دائما الأحكام تكون تابعة لإطلاقات الملاكات، إذا كان الملاك مطلقا لابد أن يكون الحكم المجعول أيضا على وفقه مطلقا، فإذا كان الملاك مطلقا لا محالة يكون الخطاب مطلقا، أو يكون هناك محذور من قبيل الجمع بين الضدين والأمر بالضدين كما في موارد التزاحم والتضاد بين المتعلقين، ولا تضاد هنا بين المتعلقين. إذن فيكون الأمر بالمطلق بحسب الحقيقة باقيا على إطلاقه، والأمر بالمقيد أيضا باقيا على حاله، ولكل منهما تحريك واقتضاء زائد بحسب الحقيقة لا يحفظ بالآخر، ليس أحدهما أقل من الآخر، ليس بينهما نسبة الأقل والأكثر في مقام التحريك والاقتضاء. حالهما حال العامين من وجه، الذي اعترف به صاحب هذا الوجه اعترف عدم التقييد وبقاء الأمرين على الإطلاق في العامين من وجه، كما إذا قال أعتق عالما أكرم عالما وأكرم هاشميا، لو قال أكرم عالما وأكرم هاشميا، هنا أيضا حينما يأتي بإكرام فرد عالم هاشمي يكون تداخل في الامتثال، يعني يمتثل كلا الأمرين ولا يجب عليه أن يأتي بإكرام آخر، لأنه هم أكرم عالما هم أكرم هاشميا مع تعدد الأمر. هنا يلتزم فيه صاحب هذا الوجه بتعدد الأمر، يقول لا يكون هنا أمر واحد بل أمران، ففي عالم الأمر لا تداخل، هناك أمران، لكن في عالم الامتثال يمتثل الأمران بفعل واحد، لو أكرم عالما هاشميا. هنا لم يقيد أحد الأمرين بعدم الآخر، ولم يرى فيه لغوية في أن يكون أحد كلا الأمرين فعليين في المقام، ليس فيه في ذلك لغوية، والوجه في عدم اللغوية هو أنه في كل من الأمرين اقتضاء زائد، لأن الأمر بأكرم عالما اقتضاؤه الزائد أنه يمكنه أن يكرم عالما غير هاشمي، كما لو كان إنسانا لا يريد أن يكرم الهاشمي، له عداوة مع الهاشمي، هو يحفظ غرض المولى في الأمر الثاني، وكذلك الأمر أكرم هاشميا أيضا له اقتضاء زائد، للإنسان الذي لا يريد أن يكرم عالما له عداوة مع العلماء فيكرم هاشميا غير عالم في مورد افتراقي، حيث أن من كلا الطرفين يوجد مورد افتراق. هناك اعترف بعدم اللغوية وبأن الأمرين يبقيان على تعددهما ولا موجب لتقييد شيء منهما بالآخر، لا في المتعلق ولا في لا في الواجب ولا في الوجوب، كل منهما له متعلقه الخاص، ووجوبهما أيضا وجوبان مطلقان فعليان. غاية الآن في مقام الامتثال إذا أكرم العالم غير الهاشمي لابد أن يكرم الهاشمي بعد ذلك، لو أكرم الهاشمي في غير العالم لابد أن يكرم العالم في مقام الامتثال، لكن لو أكرم المجمع للعنوانين وهو العالم والهاشمي يكون تداخلا في الامتثال وإسقاطا لكلا الامتثالا لكلا الأمرين. نفس هذا الكلام الذي هناك يكون صحيحا هنا أيضا يكون صحيحا، وهو باعتبار ما أشرنا إليه من أن لكل من الأمرين اقتضاء زائد بحسب الحقيقة في التحريك، أما اقتضاء الأمر بالمقيد فواضح وهو الدفع نحو تحقيق القيد، الذي لولا الأمر بالمقيد الأمر بالجامع لا يحفظ القيد. الأمر بالجامع أيضا له اقتضاء زائد، اقتضاء زائد في حق من لا يريد أن يحقق المقيد، ذاك الذي له عداوة مع المقيد لا يحقق المقيد، حينئذ هذا الأمر بالجامع يكون حافظا لأحد غرضي المولى وأحد ملاكي المولى المستقل عن الملاك الآخر، فلا بد أن يكون الأمر موجودا. وتقييده تمام النكتة في ذهن صاحب هذا الوجه وأنه لا بد أن يكون الأمر الثاني مقيدا، نقول هذا التقييد أمره يتقيد بترك المقيد، هذا التقييد لا موجب له بعد أن لم يكن ملاك لهذا التقييد لا في الملاك، إذ الملاك ليس تعليقيا، الملاك موجود وفعلي من أول أمر، ولا من ناحية الامتثال يوجد تضاد بين المتعلقين كما في موارد التزاحم، فلماذا يقيد هذا الأمر؟ بل يبقى الأمر على إطلاقه ولا لغوية في البين. ثم يرد على هذه الوجوه الثلاثة الرابع والثالث والثاني، هذه الوجوه الثلاثة التي كانت كلها تحاول إبراز المحذور في تعدد الأمر بنكتة ثبوتية، إما هي الاستحالة كما في الوجه الثاني استحالة اجتماع المثلين على الطبيعة أمرين متماثلين على الطبيعة، أو اللغوية كما في الوجه الثالث والرابع، كان يقال يلزم التخيير بين الأقل والأكثر وهذا لغو، أو يلزم إطلاق الأمر للمقيد الواجب وهذا أمر لغو أيضا هذا الإطلاق في الأمر. كل هذه الوجوه الثلاثة التي تبرز محذورا ثبوتيا بحسب الحقيقة من بقاء من تعدد الأمر مع بقاء الإطلاق في متعلق الأمر بالمطلق وعدم حمله على المقيد، هذه المحاذير الثبوتية التي تبرزها يرد عليها جميعا أننا لو سلمنا بها، سلمنا بأنه يستحيل الأمر بالمقيد والأمر بالجامع المنطبق عليه أيضا لأنه يلزم اجتماع المثلين، أو قلنا بأنه لغو إطلاق الأمر في حال فعل المقيد إطلاق الأمر بالجامع مع وجود أمر بالمقيد تعيينا لغو، تخيير بين الأقل والأكثر، وهذا لغو غير معقول. لو التزمنا بصحة هذه النكات الثبوتية الثلاث المبينة في الوجوه الثلاثة، مع ذلك يبقى اعتراضان آخران يمكن لصاحب الكفاية أن يريدهما، أو للمشهور بناء على أن كلام صاحب الكفاية هو الموافق للمشهور، أن يريدهما على أصحاب هذه الوجوه الثلاثة. وحاصل هذا الاعتراض، هذان الاعتراضان، هو أنه لا يوجد لا يوجد موجب لصرف لرفع اليد عن إطلاق المتعلق في الأمر بالمطلق، بل يتعين لو تمت النكات الثبوتية الثلاثة أو إحداها تمت، يتعين الالتزام بتعدد الأمر وتقييد الأمر بفرض عصيان وعدم الاتيان بالمقيد. لا بد إذا تمت النكات الثبوتية الثلاثة يتعين أن يقيد الأمر، يعني يرفع اليد عن إطلاق الوجوب والأمر بالمطلق، لا عن إطلاق الواجب وهو إطلاق الرقبة في الأمر بعتق الرقبة وحملها على المقيد. وذلك باعتبار أن أصحاب هذه الوجوه كأنهم حيث وجدوا أن في حمل أن في الالتزام بتعدد الأمر محذور، وهو محذور المحذور الثبوتي المذكور، ثم قالوا هذا المحذور الثبوتي لا يمكن الالتزام به، لا بد من دفعه، ودفعه يكون بحمل المطلق على المقيد. ونقول يوجد هناك طريق آخر للدفع، وهو أن يلتزم بتعدد الأمر لكن يقيد الأمر ولا يقيد المأمور به، ولا يحمل المطلق على المقيد، يقيد الأمر ويقال يوجد هنا أمران، أمر مطلق غير مشروط بالمقيد، وأمر بذات الرقبة عتق ذات الرقبة مشروط بمن ترك عتق الرقبة المؤمنة، فيلتزم بتعدد الأمر من دون حمل المطلق على المقيد. قالوا أو قال بعضهم أن هذا فيه تصرفا في المطلق، فإنه تقييد، والتقييد خلاف الظاهر. ويقال في مقام الجواب أنه هذا كالتصرف في متعلق المطلق، أنتم ألستم تريدون أن تحملون إطلاق المطلق على المقيد؟ وهذا ذاك أيضا تصرف في المطلق. حمل أعتق رقبة على إرادة الرقبة المؤمنة أيضا تقييد وتصرف في متعلق الأمر. وحينئذ تصرفكم في متعلق الأمر لا وجه لتقدمه على تصرفنا في نفس الأمر، وتقييد إرجاع القيد إلى نفس الأمر لا إلى متعلق الأمر. واللغوية أو الاستحالة، هذا المحذور الثبوتي نكتة نسبتها محذور نسبته إلى كل من التقييدين على حد واحد، لا يعين أحد التقييد، لأن المحذور هكذا يقول لا يعقل أن يكون هناك أمر بالمقيد وأمر بالمطلق مطلقا في متعلقه وفي نفسه في وجوبه وفي واجبه. محذور اللغوية أو محذور الاستحالة يقول الأمر بالمقيد مطلقا والأمر بالمطلق مطلقا من حيث المتعلق ومن حيث الأمر، هذا لا يمكن للزوم الاستحالة اجتماع الضدين مثلين، أو لزوم محذور اللغوية والتخير بين الأقل والأكثر أو نحو ذلك. أما أنه ماذا ينبغي أن يكون، هذه النكتة بعد لا تعين أنه أي الحملين والتصرفين هو المتعين. هذه النكتة تقول، هذا المحذور يقول أنه لا ينبغي أن يكون هنا أمران، أمر بالمقيد وأمر بالمطلق مطلقا من حيث الوجوب ومطلقا من حيث الواجب، لا يمكن أن يكون مثل هذين الأمرين. إذن فلا بد من رفع اليد عن ظهور وعن إطلاق في دليل الأمر بالمطلق. وهذا الإطلاق أي إطلاق سوف يكون؟ هل هو إطلاق المتعلق يعني الرقبة، ونقول يراد عتق الرقبة المؤمنة، هذا تصرف لدفعا للمحذور تصرف في متعلق الأمر، أو نقيد إطلاق الأمر لا نقيد إطلاق المتعلق، ونقول الأمر بعتق الرقبة مشروط بمن لا يعتق رقبة كافر مؤمنة، أعتق رقبة إذا لم تعتق رقبة مؤمنة، وهذا أيضا تصرف. لكن أي معين لرفع اليد عن التصرف عن الإطلاق الأول دون الإطلاق الثاني؟ المحاذير الثلاثة الثبوتية نسبتها إلى كل من التصرفين والحملين والتقييدين على حد واحد، لا تقتضي أحدهما دون الآخر، ولا تعين تلك النكات المحاذير الثلاثة لو تمت ثبوتا لا تعين أحد هذين التقييدين في قبال التقييد الآخر. فلماذا رجحتم التقييد في متعلق الأمر على التقييد في نفس الأمر والالتزام بتعدد الأمر بنحو يكون الأمر بالمطلق مشروطا بعصيان الأمر بالمقيد كما نلتزم بذلك في موارد الترتب. ألسنا في موارد الترتب نقيد إطلاق الأمر من دون التصرف في متعلق الأمر؟ نقول الأمر بالصلاة مقيد بمن يعصي الإزالة، والأمر بأذن مقيد بمن يعصي الصلاة. الأمر بالصلاة لا ليس قيدا. إن ادعي أن هناك قرينية، لعله يقصد الشيخ هذا المعنى، ادعي أننا نعين حينما يدور الأمر بين التقييدين، نعين تقييد المتعلق على تقييد، نقدم تقييد المتعلق على تقييد الأمر باعتبار مثلا كون المقيد قرين على المطلق، قرينية المقيد على المطلق. هذا جوابه، أنه لو فرضت القرينية على المطلق مطلقة حتى مع تعدد الجاع فلا حاجة إلى ادعاء محاذير ثبوتية. إذا فرض أن المقيد قرينة عرفية على حمل المطلق عليه، فحتى لو لا محذور ثبوتي المطلق لابد أن يحمل على المقيد باعتبار القرينية. وإذا فرض عدم القرينية كما هو المفروض في مورد احتمال تعدد الأمر على تقدير تعدد الأمر، لا يوجد حينئذ موجب لحمل المطلق على المقيد بالخصوص، إذن فلا قرينية في البين. كما هو كذلك لأن الأمر بالمقيد أيضا مثبت ليس نافيا، لو كان الأمر بالمقيد نفيا لمفاد المطلق كما فيما إذا ورد أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، نعم هناك القرينية محفوظة. أما هنا المقيد ليس نفيا، المقيد أيضا مثبت كالأمر الآخر، ذاك أمر وهذا أمر. غاية الأمر لو أحرز وحدة الجعل حيث أن الجعل الواحد لا يتحمل متعلقين، حينئذ يقع تعارض بين ظهور أخذ دخل القيد وإطلاق المطلق، ويقال أن ظهور دخل القيد أقوى من ظهور إطلاق المطلق فيحمل المطلق على المقيد. أيضا هناك من باب أقوائية أحد الظهورين عن الظهور الآخر يحمل المطلق على المقيد. وأما حينما يحتمل تعدد الجعل، ومع تعدد الجعل يمكن أن يكون الجعل الثاني حينئذ مشروطا بعدم اتيان بالمقيد ولا قرينية في البين، لأن هذا الأمر بالمقيد أيضا مثبت ليس نافيا لكي يكون فيه قرينية التخصيص والتقييد ونحو ذلك، لأنه أمر والمفروض أننا نحتمل أن يكون هنا أمران أحدهما بالمقيد والآخر بالمطلق ولو مشروطا بترك المقيد. إذن فلا معينة لأحد التقييدين على التقييد الآخر. حينئذ هنا يمكن لأصحاب هذا الوجه، هذه الوجوه الثلاثة، أن يقولوا أنه صحيح، وإن لم يقولوا بس لعل هذا في واقع ضمائرهم، يقولوا بأنه صحيح لا معين لأحد التقييدين في قبال الآخر، لكن يكفي الإجمال، يكفي الإجمال ووقوع التعارض بين إطلاق المتعلق مع إطلاق الأمر، فإنه لا بد بعد فرض ثبوت المحاذير الثبوتية الثلاث، أحد المحاذير الثبوتية الثلاث لا بد من تقييد، ويدور أمر هذا التقييد أن يكون تقييدا في المتعلق بحمل أعتق رقبة على الرقبة المؤمنة، أو تقييدا في الأمر بحمل وجوب عتق الرقبة وتقييده تقييد الوجوب بمن لا يأتي بالرقبة المقيدة، من لا يأتي بعتق الرقبة المؤمنة يجب عليه عتق الرقبة المطلقة، فيدور الأمر بين تقييد الأمر أو تقييد متعلق الأمر في المطلق. وحيث لا معين لأحدهما فالنتيجة التعارض والتساقط، يتعارض الإطلاق في الأمر مع الإطلاق في المتعلق فيتساقطان، وبعد التساقط لا يثبت تعدد الأمر، فإن ثبوت تعدد الأمر فرع عدم التساقط، عدم سقوط إطلاق المتعلق. أما لو سقط إطلاق المتعلق إذن لا دليل حينئذ على تعدد الأمر، فتكون النتيجة العملية هو حمل المطلق على المقيد. وإن لم يكن حمل المطلق على المقيد بنفس بالمطابقة متحققا، لكن نتيجته متحققة، فإن الإجمال بصالح عدم ثبوت التعدد الأمر، وبالتالي بصالح الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة التي تقدمت في صدر المسألة في كيفية الجمع بين المطلق والمقيد. قد يقال هذا الكلام، وقد يكون هذا هو مقصودهم، أنه أن يعادوا بهذه المحاذير الثلاثة بيان نتيجة حمل المطلق على المقيد، وهو وقوع التعارض بين إطلاق المتعلق مع إطلاق الأمر، وبعد التعارض والتساقط لا يثبت أمر ثاني أكثر من الأمر بالمقيد، وهو معنى وهو نتيجة حمل المطلق على المقيد. إلا أن هذا الكلام غير تام لوجهين كما أشرنا إليه، هنا يأتي الوجهان والاعتراضان. الاعتراض الأول الذي يرد على هذا الكلام ظهر الوقت انتهى.